زاد للإعلام تقدم.
نعم، صلح الحديبية فدعا بالحلاق حلق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالموسى حلق رأسه. الحديث كثيرة، حديث خباب الأرض أيضا لما دب إليه ولد وهو مأسور بمكة وبيده موسى كان يستحد بها رضي الله عنه وهو مأسور في صدر الإسلام. خبيب جزاك الله خير، خبيب بن عدي الذي كان بيده موسى يستحج بها. وكذلك الحديث الآخر الباطل، من سعادة المؤمن خفة لحيته، فاللي خفيف اللحية يصير مبسوط واللي كثيف اللحية يغتم. مشكلة، ماني سعيد، شقي، ليش اللحية الكثيف؟ شوف الآثار السيئة. وكذلك الآثار السيئة مثلا في فضائل تمشيط اللحية أو التمشيط عموما، عليكم بالمشط فإنه يذهب الفقر، ومن سرح لحيته حتى يصبح كان له أمان حتى يمسي إلى آخره. تمشيط اللحية شيء طيب، لكن ليس الذي يدفعنا إلى هذا التمشيط الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما نمشط ونهذب وننظف. ليس التهذيب أقصد الأخذ، لا، لأي شيء، لحث الشرع على أن يبدو الإنسان بالمظهر الحسن المسلم، ولذلك كانت سنن الفطرة. مثلا العصا، الاتكاء على العصا، وضعت لها فضائل. العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء، ومن خرج في سفر ومعه عصا من لوز، لازم تكون من لوز، إذا كانت ما من لوز فما فيها. عصا من لوز مر، ولا بد يكون من مر. أمنه الله من كل سبع ضار ولص عاصم وكل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله، وكان معه 77 من المعقبات، إلى آخر الكلام الفارغ. نأذن نكمل شرع بعد ذلك. إلى حديث ضعيف والموضوع، إلغاء قواعد في أصول الفقه مثلا. فمن ذلك نحن نعلم أن القرآن والسنة والإجماع من مصادر الأحكام الشرعية، وكذلك إذا كان القياس صحيحا فيؤخذ منه الحكم الشرعي، القياس الصحيح. فيأتي هذا الحديث مثلا، من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. النتيجة إيش؟ إلغاء هذا البند من أصول الفقه وعدم الاستفادة من القياس إطلاقا. ومن الآثار السيئة مثلا التفرقة بين المسلمين وذم بعض الأجناس أو الألوان، ومخالفة قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كحديث إيش؟ دعوني من السودان إنما الأسود لبطني وفرجه. يقول يعني الأسود أسقط فقط همه البطن. سبحان الله، ألم يكن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وما كان عطاء رضي الله عنه من كبار علماء مكة، وكان يخضع له الملوك والخلفاء ويأتون ويستفتونه. إذن هذه الأحاديث التي تفرق شمل الأمة وتفضل أجناسا على أجناس وعرقا على عرق، إنما هي من مفرزات الجاهلية، أشياء أفرزتها الجاهلية فصيغت بهذه الأحاديث الموضوعة. وكذلك تحريم ما أحل الله، مثل أحاديث تحريم لحم البعير مثلا، منها مثلا تشويه سمعة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس يعرفون الحديث اللي فيه أن الصحابي ثعلبة بن حاطب طلب المال وكانما المال وكثر المال وخرج عن المدينة فوت صلاة الجمعة والجماعة، وأنه بعد ذلك أراد أن يتوب فلم يقبل منه عليه السلام الزكاة، وأن أبو بكر لم يقبل الزكاة وعمر لم يقبل. وعندما تراجع الحديث تجد أن سنده ضعيفا، وأن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه بريء من هذا الكلام، وأنه صحابي جليل كانت له مواقف محمودة. وقد يكون الأمر أخطر من ذلك عندما تدخل في قضية الصحابة بعض الأشياء المتعلقة بالصحابة، مثل بيعة أبي بكر رضي الله عنه يدخل فيها أهل الأهواء. فمثلا يأتي حديث موضوع أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: أتعلم من أول من بايع أبي بكر الصديق؟ فيقول: من هو؟ فيقول: بايعه شيخ متوكل على عصا. فقال علي: نعم. ذاك إبليس، فقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أول من بايع أبا بكر رجل متوكئ على عصا شيخ من مكان فلان، وأن هذا إبليس متنكر ليكون أول من يبايع أبا بكر رضي الله عنه، فتشويه سمعة الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك من آثارها السيئة أيضا إعانة المستهترين على الافتراء على الله بالمعاصي، مثل حديث إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام. فإذا كان حر جهنم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل حر الحمام، إذا ما الذي يمنع الناس أن يرتكبوا المعاصي إذا كانت النهاية هي عبارة عن حمام ساخن؟ فإذا هل بعد هذا القبح وبعد هذه الآثار السيئة من شناعة وآثار تدفع الناس إلى الوقوع في المعاصي والجرأة على الله عز وجل، الابتداع في العبادة، ذكرنا طائفة منه، نضيف على ذلك مثلا حديث الضعيف ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا، ولذلك تجد بعض الناس دائما مواظب على القنوت في صلاة الفجر. لماذا يا أخي؟ فيها أحاديث. طيب، دورت الأحاديث هذه، عرفت صحتها، بحثت في سندها، ما الذي صححها من العلماء؟ هل تعرف الرأي الآخر في الموضوع؟ هل تعرف أن الصحابي لما سأله ولده عن القنوت قال له أي بني، قال ابن شهاب أي بني إنه محدث؟ وهل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، كما قنت لما قتل القراء في بئر معونة، قنت يدعو على من قتلهم شهرا، فإذا نزلت النازلة قنت، وإذا ما كان فيه نوازل ما يقنط، لا يشرع الإمام أن يقنط. وكذلك إضافات العبادات مثل إضافة مسح الرقبة في الوضوء. ألم تروا أناسا يمسحون رقابهم عند الوضوء؟ ها؟ يمسح رقبته عند الوضوء دائما. زيادة في الوضوء هذه من أين أتت؟ أصلها من هذا الحديث الموضوع، من توضأ ومسح عنقه لم يغلب الأغلال يوم القيامة. خلاص يصير واحد، كل واحد ما يريد أن يغلب الأغلال يوم القيامة، فإذا يمسح، مع أنه المسح غير وارد، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح رقبته. مساواة المسلمين بأهل الذمة في بعض، مثل حديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وغير صحيح. أحاديث تنافي أحكاما شرعية، تحريم مس الرجل المرأة الأجنبية. بعض الناس يقول أنا ما أصافحها مباشرة، أنا أصافحها من وراء حائل، يعني مثلا أسوي هذا وأمد يدي وأصافح، أو مثلا تضع طرف العباء وأمد وأصافح، غير صحيح. لا يجوز لا من وراء حائل، لا مباشرة ولا من وراء حائل. وهذا الحديث الضعيف كان يصافح النساء وعلى يده ثوب لم يثبت، بل إن الذي ثبت أنه عليه السلام ما مست يده يد امرأة قط أجنبية. ومن الآثار السيئة كذلك حديث مثلا من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. طيب، أحيانا نحن نعلم أن الحركة في الصلاة مذمومة، كثرة الحركة مذمومة في الصلاة، لكن أحيانا في أسباب معينة يجوز مع الحركة في الصلاة، بينها أهل العلم، لكن أنا أذكر الآن مثال يعني فيه فائدة فقهية. الآن الذي لا يقرأ الفاتحة في الركعة ماذا يفعل؟ لو واحد بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات وبعدين تذكر، ماذا يفعل؟ يعيد تلك الركعة، إذا كان داخل الصلاة يعيد تلك الركعة. واحد ما انتبه إلا بعد ما جلس للتشهد، وهو يتشهد قال التحيات لله، تذكر أنه الركعة الرابعة الآن، هو يقرأ قرأ نفس الشيء. يحدث أحيانا، أليس كذلك؟ بلى، يحدث أن بعض الناس قد يقرأ بدل الفاتحة التحيات. لو أن إماما في صلاة سرية يأم الناس قرأ الركعة الرابعة بدل الفاتحة التحيات، وهو في التشهد الأخير تذكر أنه قرأ إيش؟ التحيات، ما هو المفروض أن يعمل هذا الإمام؟ أن يقوم إلى الركعة، إلى ركعة بدل هذه. الآن عند الناس الركعة هذه ركعة، إيش الركعة هذه؟ زائدة خامسة، هل يجوز أن يقوموا أصلا؟ أصلا ما يجوز أن يقوم. لو قام الإمام إلى ركعة خامسة ما يجوز الناس أن يقوموا بل يجلسوا يسبحوا، وإذا صار يجلسهم وينتظروا حتى يسلم، يجلس يسلم ويسلم من معه أو يفارقه. لكن الآن الإمام ما أخطأ ولا نسي في قيام الخامسة، قام عامدا لأنه لا بد أن يأتي بركعة. فماذا يفعل الإمام؟ ماذا يفعل الإمام لكي ينبه الناس أني أنا يا جماعة ما قمت إلى الخامسة نسيانا وذهولا، وإنما قمت عامدا ولا بد لكم تقوموا معي؟ ماذا يفعل؟ يقول هكذا بيده من خلفه، يعني يقوم، يعني أنا متأكد أن في سبب من أجل عمل الخامسة هذه، لست ناسيا. فأيضا هذه الحركة الآن صارت لها حاجة في الصلاة مثلا. فلما يأتي هذا من أشار في صلاته إشارة تفهم عن بقر فليعد صلاته، ماذا يكون موقفه؟ أحيانا تكون لهذه الأحاديث آثار سيئة في التفسير، فتأتي أحاديث ضعيفة في تفاسير خاطئة لآيات. مثلا أنه قرأ هذه الآية: ذلك لا يعلم أني لم أخنه بالغيب. قال لما قال يوسف عليه السلام قال له جبريل: يا يوسف اذكر همك، فقال وما أبرئ نفسي. مع أن هذه مقولة من؟ امرأة العزيز. مشروعية الرقص والتواجد عند الذكر، ويخترعون لذلك أحاديث: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ما قام رقص وتواجد ما هو كريم. وكذلك اعتقادات خاطئة مثل من طلت أذنه فليكن ذكر الله بخير من ذكرني، هذا منتشر بين الناس. طلت أذن واحد ولي أكيد الآن في واحد في مشارق الأرض أو مغاربها الآن يفتكرني ويجاب سيرتي، ولذلك الآن طلت أذني وذكر الله بخير من ذكرني، مو صحيح الحديث، اعتقاد خاطئ. قلت أذنك يا أخي في سبب يمكن في الدماغ في الأذن جعلها تطن. هذه الخرافات أحيانا لو اطلع عليها بعض الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام والله قد تكون عائقا دون دخولها في الإسلام، مثل حديث: هل تدرون ما يقول الأسد في زائره؟ قال والله ورسوله أعلم. قال يقول: اللهم لا تصرفنا على أحد من أهل المعروف. طيب مثلا إن الله لما خلق الشمس جعل لها 90,000 ملك يرمونها بالثلج كل يوم، ولولا ذلك احترق الناس. الآن يرموها بالثلج لكي تبرد، هذا كلام؟ طيب خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم، جعل القرآن شذر مثلا تقطيع إلى الأورام، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نقرأ روح. وإذا صار كذا بعض الناس فعلا عندهم آيات معينة ما وردت في السنة ولا ثبتت بطريق صحيح، أو أنها جربت مثلا فنفعت بطريق شرعي، لا قطعونها بما يبدو له من ظاهر أنه هذه يعني في قرابة، في قرابة إذا زلزلت الأرض فإذا فيضعها، يقطعون القرآن على حسب الأشياء، يقول هذه الآية تصلح لكذا وهذه الآية تصلح لكذا، إذا ما ورد بطريق شرعي لا يجوز الاعتماد عليها. من الأشياء أيضا استحباب لبس بعض الثياب وتفضيل بعضها على بعض، من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قول الله عز وجل: صفراء فاقع لونها. سبحان الله العظيم، صفراء فاقع لونها يا أخي في قضية البقرة، موسى وبني إسرائيل أخذوها وضعوها على فضل لبس النعل الصفراء، مخالفة السنة، كان يأكل بكفه كلها، حديث باطل. ورسول صلى الله عليه وسلم بكم كان يأكل؟ بثلاثة أصابع. والآن الناس يأكلون بكم؟ كلها عشر. طيب فانظر الآن، الحديث كان يأكل بكفه كلها، مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل، إلقاء الشك والريبة بين المسلمين، احترسوا من الناس بسوء الظن. الناس الآن فسد الزمان، لا بد تسيء الظن في كل واحد، تأخذ احتياطك منه، لأنه إنسان تفترض الأصل أنه سيء، تسيء الظن به، ما هي النتيجة؟ أن كل واحد ينظر لأخيه المسلم بالمنظار الأسود، أكيد يريد أن يؤذيني، أكيد أنه يريد أن يفعل بي كذا، يريد بي شرا، وهكذا. كذلك شوف من أشياء الخرافات العجيبة: إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة، لا يدخل أحد إصبعه في أذنيه إلا سمع خريره. لأن إذا أدخلت إصبعك في أذنيك ها دخل أصابعك في هذا، ماذا تسمع؟ يقول هذا خرير نهر الكوثر. سبحان الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الآن من مجرد ما نضع الإصبع في الأذنين نسمع خرير نهر الكوثر. والأحاديث الموضوعة في فضائل الأطعمة ما أكثرها. أحضروا مواعدكم البقل فإنه يقرض الشياطين، إن الله تعالى يوكل بأكل الخل ملكين يستغفرون له، عليكم بالقرع فإنه يزيد بالعقل، عليكم بالعدس فإنه مبارك ويلق القلب ويكثم الدمعة، وقد خدس على لسان 70 نبيا، شكى رجل قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل إلى آخره من هذا الهراء. اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانه. إذن والله نأخذ هذه الحمام، نوع من الحمام نضعه في البيوت. إذا كتبت فضع القلم على أذنيك فإنه أذكر، يعني هذا يقوي الذاكرة إذا وضعت القلم على أذنيك. اعتقادات بعض الناس يشيع عندهم إذا كانت دائما تسقط، يعني يسقط الجنين حديث يا رسول الله إني امرأة لا يعيش لي ولد، فقال اجعلي لله عليك أن تسميه محمدا، ففعلت فعاش ولدها. فصار بعض الناس الآن إذا صارت امرأة دائما تسقط يقول لله علي أن أسميه محمد لكي يعيش. التضييق على الناس في أمور من المباحات. الآن بعض الناس يرجع، واحد يرجع من دوام ساعة اثنين مستعبان مرة، يصلي أذى العصر مثلا، صلى تغدى أذى العصر، يريد أن ينام، يريد أن ينام يجي حديث من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن إلا نفسه. إذا لا، ما يصير ينام بعد العصر. طيب يا أخي رجل هذه ظروفه الآن متعب، لا لا تنام بعد العصر، هذا يجيب الجنون. طيب ليه كيف؟ إنسان لا يمكن أن يعيش مع زوجته أكثر من ذلك، فيه مشكلة بينه وبين زوجته. الطلاق في بعض الأحيان هو الحل الوحيد، لكن ليس في كل الأحيان، يمكن في كثير من الأحيان تدارك الوضع وتحسين الأشياء بغير الطلاق. الطلاق أحيانا يكون خطير، يكون أحيانا الطلاق يعني سوء في الزواج أن يطلق رجل، لكن أحيانا لا يمكن التوائم أبدا بين الزوجين، ما يمكن، لابد من الطلاق. يأتي الحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يعتزل أو العفو، مهما كان سيئة خلق، مهما كان ما في توافق لا يمكن يطلق. كيف أعيش؟ كيف أعيش الزوج؟ أعيش في جحيم؟ تحريم النظر أو تحريم أشياء من المباحات. أيضا في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واحد مثلا يريد أن يحج أن يتزوج، إنسان شاب يحتاج للزواج، أنتم أهل مكة يمكن ما في مشكلة في هذا الموضوع، لكن واحد يريد أن يتزوج، طيب محتاج للزواج، يأتيه الحديث الحج قبل التزوج، من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية. سبحان الله، كيف يكون إعفاف الرجل نفسه وإحصانه فرجه سبب للمعصية؟ معصية هذه معصية؟ من قال يقول لا ما يجوز؟ بعض الناس عندهم اعتقاد لا يجوز الزواج قبل الحج، لا بد الحج. اللي ما صار له عقيقة، اللي ما عق عنه أبوه وأمه، ما عق عنه أبوه في الماضي، فإن عمرته لابد أن يعق قبل أن يعتمر أو يحج، ولا تصير عمرته حج باطل. في بعض الناس عندهم اعتقادات بمثل هذا، أحيانا يكون أساسه أحد ضعيف أو موضوع. نختم يعني كلام بسرعة. أحيانا تؤدي الأحاديث الضعيفة والموضوع كذلك إلى احتقار النساء، مثلا مثل حديث لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة، أو حديث شاوروهن وخالفوهن. واحد كان دائما يستشير زوجته تقول كذا يسوي العكس، يستشير زوجته يسوي العكس، فيوم من الأيام تضايق قالت أنت يا فلان، قال إيه أنا عندي حديث شاوروهن وخالفوهن. سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، إذا لابد الواحد يمشي بقدر شويش ويخالف مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. نسخ الأضحى كل ذبح، خلاص ما في عقيقة ولا غيره من الذبح، من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، قضيت على سنة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. حديث جب الرجل عندما في الصف، إذا جيت ما في أحد ما حصلت لك مكان تجب الرجل، غير صحيح الحديث الذي فيه ضعيف والناس يطبقونه، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. لابد كل ما واحد أراد يحج، أراد أن يحج ماذا يفعل؟ لابد من الزيارة، ولو ما زار حج باطل أو ناقص إلى آخره. الكلام أيها الإخوة على أثار السيئة الحديث ضعيفة والموضوع يطول، ولعلنا نكمل إن شاء الله الكلام بعد صلاة العشاء. ما هو الموقف الآن؟ يعني ماذا يعمل عامة الناس تجاه الأحاديث التي يسمعونها؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. وعرفنا أن الخطورة ليست فقط في نسبة هذه الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خطورة بحد ذاتها. أحيانا يكون معنى الحديث صحيح، مثلا من أرقى جلباب الحياء فلا غيبة له، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن المجاهل بالمعصية ليست له حرمة في الغيبة. ولكن لا يجوز أن ننسب هذا الحديث فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء إلى آخره، لا، هذه مسألة خطيرة. أن ننسب حديثا ضعيفا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان معناه صحيحا، فكيف إذا انضاف إلى هذا أن هذا الحديث الضعيف أو الموضوع له أثر سيء على الناس كما بينا في المحاضرة. فإذا أيها الإخوة، ماذا يكون موقفنا من الأحاديث المنتشرة؟ ماذا يكون موقف الرجل العادي الآن الأحاديث المنتشرة التي يسمعها، التي هي محفوظة في ذاكرته؟ فنقول أولا، طالب العلم عنده مراجع يستطيع أن يرجع إليه، هناك إما نقاد كبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والحافظ الذهبي وغيرهم من العلماء الذين صنفوا الكتب وبينوا في درجات الأحاديث. وبعض الكتب في الأحاديث المشتهرة على الأسئلة تذكر درجات الأحاديث، وهناك مصنفات في الأحاديث الموضوعة مثل الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله. وكذلك من المحدثين مثلا العلامة الشيخ أحمد شاكر في جهوده في التعليقات على الأحاديث التي علق عليها.
وكذلك من المحدثين مثلا العلامة الشيخ أحمد شاكر في جهوده في التعليقات على الأحاديث التي علق عليها. وكذلك المحدث علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في تعليقاته وفي كتبه التي ألفها ومن أنفعها سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وضعيف الجامع وصحيح الجامع وغيرها. وما يذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز علامة الجزيرة في بعض الأحاديث، فإنه من المهتمين بالأسانيد والعلل جزاه الله خيرا. لكن رجل العام الذي لا يستطيع أن يبحث ماذا يجب عليه؟ نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبير. يجب اللجوء إلى الخبراء إلى العلماء، فإن لم تجد عالما سل طالب علم موثوق يرجع إلى كتب العلماء فيخبرك ما هي درجة هذا الحديث. كذلك عليك يا أخي أن تواظب على القراءة في الكتب التي تنتقل أحاديث الصحيحة، مثل العامة، يعني مثلا كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب، خصوصا مع تعليقات الشيخ ناصر حفظه الله، في بعض الانتقادات على بعض الأحاديث لكنه بالعموم كتاب جيد ممتاز. بعض الناس يذهب إلى معارض الكتاب ويشتري كتب معارض الكتاب، لكن ماذا يقرأ منها الله أعلم. لو ما قرأ إلا تفسيرا مبسطا للقرآن واظب عليه، وكتاب رياض الصالحين هو شيء جيد، هذا شيء عظيم أن يفعل رجل عام هذا الشيء، هذا ممتاز جدا أن يختم مثلا أو يقرأ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. والكتب في الأحاديث الصحيحة كثيرة كالصحيحين وغيرها. كذلك عليه أن يتجنب القراءة في الكتب ذات الأحاديث غير الموثوق بها أو غير المميزة، كمثلا في بعض الكتب تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بستان العارفين أو مثلا إحياء علوم الدين. طبعا طالب العلم قد يقرأ تخريجات الحافظ العراقي وغيره رحمهم الله على الكتاب، لكن العام يفتح الكتاب يقرأ في الإحياء ولا يدري عن قيمة التخريجات التي تحته مشكلة. ولذلك عليه أن يتجنب القراءة في كتب لا يعرف ثقة درجة الأحاديث التي فيها. وهذه كتب كثيرة منتشرة، أوراد وكتب أذكار وكتب أدعية وكتب في السيرة وكتب في الموالد إلى آخر ذلك من الأشياء التي تحوي الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فإذا باختصار أن يجعل قراءته في الكتب الموثوقة، وأن يرجع إلى الموثوقين الذين يبينون له درجة هذه الأحاديث. أما بالنسبة لهذه الأسئلة ما رأيك في الشيخ الذي يقول لا تجادلوني في صحة حديث أو أضعفه أو ضعفه لأن المسألة اجتهادية؟ أي صحيح أن بعض الأحاديث اجتهادية ويختلف العلماء في تصحيح الحديث، قد يختلفون ويكون الخلاف قويا، وطالب العلم علي أن يجتهد في معرفة أي الرأيين أقوى، هل أن الحديث صح ولا لا. لكن كثير من الأحاديث ما فيها اجتهاد أبدا، مسألة واضحة جدا، رجل في سند حديث سندي كذاب أو رجل سيء الحفظ، لا في شواهد ولا في متابعة، هذا هو الحديث، ما هو الاجتهاد في الموضوع؟ ما يمكن يكون فيها اجتهادات المسألة، قضية واضحة. فإذا نرى هل الخلاف في تصحيح الحديث خلاف سائغ، يعني هناك فعلا جماعة من الحفاظ الكبار صححوه وآخرين ضعفوه، أو أن الخلاف غير سائغ، يعني أن الذي ضعفه أئمة العلم وما أحد صححه من الذين يعتدوا برأيهم. فعند ذلك نقول لا، تعال ما تقول أنت مسألة اجتهادية على كيفك، تقول والله مسألة اجتهادية، لا، المسألة يرجع فيها لأهل العلم الموثوقين. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في ضبطاء الأعمال، رأيان مشهوران لأهل العلم. الرأي الأول أنه لا يجوز العمل بها مطلقا، كما هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وغيره، وأنه ما هو الفرق بين الأحاديث الضعيفة في العقائد أو غيرها وفي الأحكام وفي فضائل الأعمال، يعني إذا أثبته هنا تثبته هناك، وإذا لم يثبت هنا لا يثبت هناك، ما يمكن، كيف نفرق بينهما؟ والرأي الثاني أنه يجوز العمل به بشروط أربعة: أولا أن يكون في فضائل الأعمال، ثانيا أن لا يكون شديد الضعف، ثالثا أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، رابعا أن لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دققت يا أخي في هذه الشروط تجد أنها تعود تقريبا إلى الرأي الأول، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يجمع هذه الأشياء وأن يعرف أنه ليس شديد الضعف إلا أن يكون رجلا له باع في علم الحديث حتى يعرف هل هو شديد الضعف ولا لا، وثم بعد ذلك حتى. والأرجح والله أعلم هو الرأي الأول، والرأي الثاني أصلا لو جئنا نطبقه عمليا سنجد أن حدود التطبيق ضيقة جدا، ولا يمكن أن نقوله لعامة الناس، يقول اعمل بغير شديد الضعف، كيف يعرف أنه غير شديد الضعف؟ يقول: ألا ترون أن هذه المحاضرة تصلح لطلبة العلم المختصين، أما الحاضرون فهم من جماعة قد لا يدركون. والله يا أخي أنا ما أدري، أنا كنت سأطرح موضوع ضوابط في إنكار المنكر، كان هذا الموضوع في نظري صعب، يعني فيه صعوبة كبيرة لأنه فيه قواعد أصولية ومتشعب، ولكني قلت في نفسي أنه ربما يكون هذا الموضوع أنفع، لأن هذه الأشياء منتشرة عند العامة، قضية الأحاديث الضعيفة والموضوع. فإذا كان أن ترى هذا فالحمد لله، أن طمأنتني الآن، ما كنت أعتقد، قلت والله أرجو أن لا أكون قد يعني غمط إخواني حقهم، وأني يعني قلت لهم كلاما معادا، يمكن يكون كذلك، لكن ما دمت تقول هذا الحمد لله. لكن أنا أرى العموم أن هذه من الأشياء التي ينبغي أن تطرح على العامة، لأن طلبة العلم الحمد لله الآن في اتجاه جيد بين الشباب الذين هداهم الله عز وجل إلى تمييز هذه الأمور، لكن عامة الناس مساكين. قال رسول الله خلاص دهين. هذا عن الكتب أجبنا عليه. هذا حديث إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا الحديث الذي أذكره الآن أن هذا الحديث لم يصح رفعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الفصل الذي عقده للتوبة، ولكن لم يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم هو حديث معناه جميل وكلماته جميلة جدا، وهو أطول من هذا، سياقه أطول، ولكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أقول لو جئنا الآن لأحاديث ضعيفة ومعانيها صحيحة، فهنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة أن لا نقول الناس هذا الحديث ضعيف ولا نفصل لهم إذا كان الضعف في السند أو في المتن. يعني الأحسن أحيانا تأتي أحاديث معانيها صحيحة، مثلا أدبني ربي فأحسن تأديبي، الحديث ما هي درجته؟ كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا أصل له، ولكن قال رحمه الله ومعناه صحيح. فأنا أقول الأكمل لطالب العلم أن يبين، يقول يا جماعة هذا الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، حتى لا يعتقد العامة لما تقول حديث ضعيف يعني أنه خلاص لا ليس بصحيح لا سندا ولا متنا. فالأحسن أن تفصل له. يقول لا يوجد أحاديث قطعية تنهى عن شرب الدخان والغناء واستعمال المعازف والصلاة مع الجماعة في المساجد، ويقولون لم يرد نص مباشر أو حرفي. طيب، أولا الناس الذين لا يفهمون عمومات الشريعة وأن هناك قواعد عامة في الشريعة تندرج تحتها أشياء كثيرة، من الطبيعي أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني مثلا لو جئت إلى قضية الدخان هذا المنتشر، يقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ألا تكفي هذه الآية في الدلالة على تحريم الدخان؟ لأن الله عز وجل قسم الأشياء إلى طيبة وخبيثة. فالآن الدخان من أي شيء؟ هذا يعني هذا الكلام ممكن أي عام يجيب عليه، ما يحتاج إلى قضية علماء. الدخان طيب ولا خبيث؟ هل ممكن واحد يقول الدخان طيب؟ ما يمكن واحد يقول الدخان طيب. فإذا الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا خبيث إذا حرام من الآية. فالمشكلة أن هذه من مجادلات الذين يتبعون الهوى، يقول هات لي دليل من القرآن أن العود حرام، هات لي دليل من القرآن، يعني هي قضية تعجيز. هو لو جبت له دليل ما هو متبع، فلماذا تتعب نفسك؟ خلاص أنت قل له الحكم، وإذا أعرض عنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حديث ليلة النصف من شعبان وحلالة الإسراء والمعراج أظن يعني الكلام فيها كثير من المشايخ جزاهم الله خيرا، والأمر فيها واضح أنها من المبتدعات لم يثبت فيها شيء. ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن الإسراء والمعراج لم يحدث ليلة 27 رجب، هذا فضلا عن الاحتفال بتلك الليلة. يقول إن بعض كبار العلماء يريدون أحاديث ضعيفة في كتبهم، نقول نعم يحصل هذا، ولكن قد يكونوا لم يعلموا بضعفها أولا، وثانيا قد يكون هذا العالم صدرها بلفظ يشير إلى ضعفها، كلفظة روية مثلا التي تستعمل للإشارة إلى الحديث الضعيف. فإذا قال ابن القيم رحمه الله روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يجزم بصحته، لكن الذي لا يعلم هذا المصطلح يقع في لبس. وثالثا كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذلك القبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النظر إلى الكعبة عبادة لم يصح، والنظر إلى الوالدين عبادة لا يصح. ويمكن أن تجد مثل هذه الكتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة التي تبين هذه التي تبين ضعف أو كذب مثل هذه الأحاديث. يقول بعض الناس يحتجون بأن معنى الحديث صحيح في روايته على الملأ. نقول هذا كلام باطل، لأنه الآن أي واحد فيكم لو قلت له ضع لي حديثا معناه صحيح، أي واحد يقول لكم الآن ألف لي حديث معناه صحيح، يستطيع ممكن وعلى يقول الله واحد مثلا، الله أحد، أي شيء معناه صحيح. هل هذا يعني بهذه السهولة لمجرد أن معناه صحيح ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينا في صدر الكلام خطورة أن ينسب الإنسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعلم أنه عليه السلام قد قاله على سبيل الجزم. فكيف ويأتي الناس بكل سهولة يقول معناه صحيح، ما في حرج ارويه؟ غير مهم. هذه نفسها قضية نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تثبت نسبته خطيرة جدا، فضلا عن أن يكون الكلام معناه صحيح ولا غير صحيح، مجرد النسبة قضية خطيرة. يقول لو سمعت حديث من شخص أثق به هل أرويه، هل أحدث به غيري؟ نقول هل هذا الشخص يشترط على نفسه أنه لا يروي إلا حديثا صحيحا ولا يذكر إلا حديثا صحيحا؟ هذه نقطة. وثانيا الإنسان وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، كل إنسان ممكن ينسى، ممكن يسهى، ممكن يخطئ. فإذا لا نقدس الأشخاص لدرجة نقول والله هذا الإنسان هذا الحديث صحيح ليش ذكره فلان، ليست إلى هذه الدرجة. صحيح أن بعض العلماء هذا منهجهم، ممكن تكون هذه إشارة إلى أن الحديث صحيح، لكن والله إنسان أثق فيه خلاص، هذا يا أخي الشيخ مشهور، هذا يخطب ويحاضر ويطلع في التلفزيون في الراديو، إذن أكيد بعض الناس مو معقول يا أخي هذا الإنسان يخطب ويحاضر وبعدين يجيب حديث ضعيف، أكيد من ما طلعوه ولا جعلوه يظهر إلا ويأتي بعدين، مو صحيح هذا الكلام، إطلاقه غير صحيح. من أخذ حديث موضوع وأرشد به ودل عليه ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يبين للناس الذين دلهم عليه وأرشدهم إليه وقرأه عليهم أن يبين لهم درجته، ليكون من كمال التوبة إلا الذين تابوا فقط وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، فلا بد من التبيين لاكتمال التوبة. هذا يقول هل يجب على كل مسلم إذا قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أسناده؟ أظن أجبنا على هذا الكلام وقلنا لا، لو أنه مثلا يقرأ في صحيح البخاري أو يقرأ في كتاب قد تعقب المصنف أو تعقب على المصنف علماء عالم حديث تعقب عليه الأحاديث وبينها، الحمد لله يكفي، لا يجب على كل واحد أن يرجع إلى السند، لأن ليس كل أحد مؤهل لهذا. يقول بعض الأحاديث المختلف فيها مثل صلاة التسابيح ماذا نفعل؟ قلت في أثناء الكلام طالب العلم يقرأ آراء الفريقين ويتمعن فيها ثم يعمل بما ترجح لديه منها، وهو في هذه الحالة مجتهد مأجور، إن أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجر، والحمد لله. ما رأيك في حديث من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ غير صحيح، لم يثبت، مع أنه قد يكون له معنى في معنى شيء وجيه وفيه صحة، ولكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت. أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة والحديث باطل لا يثبت. ثم يعني إيش اللي حصل؟ أن الأعرابي رأى في المنام وأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كلام، وهل يمكن أن نثبت من الرؤى أو من المنامات أحكام شرعية؟ خصوصا إذا كانت الرؤى الأحكام المستنبطة من المنامات تخالف أحاديث صحيحة أخرى، في النهي عن شد الرحال لإتيان قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، ثم نأتي لمجرد رؤية رآها واحد من الأعراب حتى لو صدق، نقول جوز لأن الأعراب رأى هذا؟ طيب هذا سؤال يعني ممكن نجيب عليه بشكل خاص. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.